الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأخرج أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فنشكر الشيخين الفاضلين الشيخ سالم بن محرز حفظه الله والشيخ عبد الله بن مرعي حفظه الله ورعاه على هذه الزيارة المباركة. وحي الله هذه الوجوه التي أتت وتوافدت من كل حدب وصوب إلى سماع هذه المحاضرة، فجزاهم الله خيرا. أيضا نشكر إخواننا الذين أتونا من المناطق البعيدة النائية مشاركة لإخوانهم في حب الخير ومحبة للخير، وزيارة مثل أهل قصيعر وأصحاب الريدة وأصحاب حضاتهم وغيرهم من المناطق البعيدة، فجزاهم الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتهم وبارك الله فيهم. أيها الإخوة، ولدي قصيدة كنت أود ألقاها قبل المحاضرة، ولكن أراد الله إلا أن تكون مسك الختام أو ختام المسك. وفيها أقول ترحيبا بالشيخ ومن معه: نور من السنة الغراء في عسدي، ييل الدجى بالهدى والبر والرشد، كأنه البدر ليل التم منظره، كسى البسيطة بالأضواء والبرد، هدى الخليقة نحو الحق متبعا نهج النبي، ولم ينقص ولم يزد، أتوا إليه زرافات وزادهم شوقا، إليه حديث جاء عن عدد من الصحابة، ليس الفخر فيه لمن هو من جهينة أو هو من بني أسد، وإنما الفخر كل الفخر فيه لمن روى الحديث عن المختار بالسند. تلك المفاخر يوم الدين باقية، ليس التفاخر بالأموال والولد. تلك المفاخر يوم الدين باقية، ليس التفاخر بالأموال والولد. أهلا وسهلا ضيوف الخير، حي هلا، حييتم من إله الواحد الأحد، للشيخ سالم في ذا الجمع منزلة، مرحى به وبعبد الله في بلدي. أهلا بكم أيها الشيخان، طاب لنا هذا اللقاء بجمع ثم محتشد، من كل حدب وصوب جاءنا نفر، لهم حنين إلى العلياء متقد، من أجل نشر الهدى قد هب طائفة، فهم على نشره في الأرض في جلد، يواجهون دعاة الشر في علن، ولا يخافون دون الله من أحد. كم بدعة دوقوها، هم جهابذة، عاشوا على السنة الغراء للأبد. ومرحبا مرة أخرى بكل أخ وكل وفد أتى يشدو إلى عسدي، ومرحبا مرة أخرى بكل فتى وكل وفد أتى يشدو إلى عسدي. أهلا أبا أنور، نورت بلدتنا بالعلم من فضل رب الواحد الأحد. ولابن مرعي تحياتي مكررة، ولابن مرعي تحياتي مكررة، له علينا رعاه الله خير يدي. إلا ابن مرعي فإنا لا نحزبه، وكيف لا وهو للأعداء في رصدي، سلعنه في حضر موت الناس قاطبة في كل سهل ونجحين، وفيه مهما وشى الواشي وقال هوى، سلامة النهج أيضا حسن معتقدي. قولوا لمن عاند المختار في سفه وسنة المصطفى لا زلت في نكدي، قولوا لمن عاند المختار في سفه وسنة المصطفى لا زلت في نكدي، فسنة المصطفى رغم الأذى بكيت، يمدها الله ذو الآلاء بالمدد. ورغم طعن ذو الأهواء ما فتيت، قوية في علو القدر كالجدد، فالنصر للسنة الغراء مهما طغى، طاغ ستجعله في قضمة الأسد. هيهات هيهات فالأحزاب في سفه، وهل يرد طريق الحق غير ردي، يا رب نسألك التثبيت من فتن، وثبت القلب يا مولاي يا عبدي، وكن معيني في هذا الحياة على كل الملمات حتى سالف الأمد. واغفر لي الله ما لا يعلمون، ولا تجعل إلى النار بعد البعث ذا الجسد. ثم الصلاة على المختار ما شرقت عين المحب لطول النائي من كمدي. والحمد لله رب العالمين، وجزى الله الضيوف كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، نحمد الله تعالى الذي يسر لنا زيارتكم في هذه البلاد الطيبة وفي هذا المسجد المبارك وبين هذه الوجوه النيرة. فنحمده تعالى على أن يسر لنا سبل بالاجتماع حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنعم والله بمجالس يكون فيها الحديث من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعليما لنا جميعا نتعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله ما خلقنا لأجله، وهو عبادة الله تعالى. وجزى الله أخانا أحمد طالب العلم الذي سمعتم منه هذه الكلمة الطيبة المباركة التي تضمنت معنى عظيم في توحيد الله تعالى، الذي ينبغي أن يكون في ذهني وفي علم كل إنسان صغير وكبير، بالمعنى الذي أورده من كلام أهل العلم وبالأدلة التي ذكرها من كتاب الله، تصديقا يقينا ملزما للعمل، وأيضا استمرارا على هذا الأمر العظيم ودعوة إليه. ندعو الناس جميعا صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، في المدن على رؤوس الجبال وفي الوديان، حيثما تنفس إنسان علمهم هذه الكلمات الطيبة أن يعتقدها ويعمل بها، لأنها أساس هذا الدين. لا يصلح دين المرء إذا لم يكن عالما بمعنى لا إله إلا الله، إذا لم يعرف أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله تعالى. وربما تسمعون بعض من يفسر لا إله إلا الله بمعنى الكافر، بمعنى لا يرقى به إلى التوحيد، بل يظل على بعد من هذا التوحيد. فإن أناس ربما قالوا لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محي إلا الله، ولا
ترميم إلا الله، ولا مدبر لهذا الكون إلا الله. قل نعم هذا حق، هذا توحيد الربوبية، وهذا التوحيد آمنت به قريش، أولئك النبوة الذين خرج فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون هكذا. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكانوا يقولون بأن الله تعالى هو الخالق والرازق والمالك والمدبر والمحيي والمميت، وله كل شيء ومالك كل شيء، وأن لا أحد خلق معه. لكنهم كانوا مع ذلك الإقرار في توحيد الربوبية الذي يلزمهم، يجعلهم يلتزمون بعد ذلك أن لا يعبدوا إلا هذا الخالق الذي وحدوه، لأنه خلق ورزق وملك وأعطى، وبيده كل شيء، وبيده نواصي كل إنسان، بل كل ذات على وجه الأرض. عليهم هذا يلزمهم أن لا يعبدوا إلا الله. جميع عباداتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، أي أمرني الله تعالى وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أول المسلمين. هكذا كل ما ترى هذه الآية قل وأنا أول المسلمين، هذا هو الإيمان الصحيح، الإيمان الحق. فيلزم ذلك أن يوحدوا الله تعالى ويعبدوا حق العبادة ويخلصوا له. فإذا دعوا لا يدعون إلا الله تعالى، ولا يتضرعون إلا إلى الله، ولا يخشعون ويخضعون ويتذللون في هذا الأمر إلا لله. فإن من الناس ربما يدعو الله ويخضع لله ويرجو الله، لكنه يرجو مع الله غير، يرجو مع الله أناس بشر، أو ربما جعل مال الله للنبي، هذا لا يجوز. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا عبد الله، رسول عدل من عباد الله تعالى، لكن الله تعالى اصطفاه من بين الخلق وجعله نبيا ورسولا وهاديا ومبشرا ونذيرا. لكن ينبغي أن نعرف مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس ربما فهموا فهم خاطئ فيما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، بين مضيع وبين مغالي. ونحن والحمد لله كما أنظر في هذا الجمع الطيب المبارك، يحضر بيننا شباب وأبناء صغار، فهذا من نعمة الله تعالى علينا أن يكون أبناءنا في المساجد في بلاد الأوقات. هذه نعمة على أهل هذه القرية. في المدن لربما وجدت هؤلاء الأولاد في الشوارع أو محلات، يعني الفساد، أتاري وأشياء من هذه، ألعاب مسخرة ضياع وقت وغير هذا الأمر مما يكون من بلاءات عظيمة في المدن، وخاصة كلما كبرت المدينة زاد الفساد فيها. لكن من نعم الله عليكم أيها الناس أن يكون بينكم هؤلاء الأطفال، هؤلاء الصغار الذين ينبغي أن يربوا على الدين الصحيح وعلى العقيدة الصحيحة وعلى معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله من نعومة أطفالهم، من نعومة أطفالهم، بل يتعلموا أمور في الإسلام طيبة مباركة. ولعلي أرى بعض الوجوه، ما شاء الله هذا الطفل الصغير جزاه الله خير، قم يا أبي قم جزاك الله خير، قم قم خير. لا لا ثاني وراك، هذا المعتجر العمامة، هذا ما شاء الله، انظروا هذا شيء طيب. والله يا أخواني لو تجعلون أبنائكم كلهم بهذه الأيام، نحن نرى عندنا في حلقاتنا في المكلة يجون من صغرات متسولين، ولا ربما على ظهر جمل ولا كبش ولا شيء من هذه الصور الذي هي محرم، وتقول يا ابني غير السروال هذا، البس لك فوطة او البس لك ثوب، ثوب البس لك كحال هذا الطفل الطيب هذا، جزاه الله خير وبارك الله فيه، ما شاء الله تبارك الله.
هكذا ينبغي نعلم ابنائنا. الرسول عليه الصلاه والسلام يعمم ابن عوف عبد الرحمن كان هو صغير يقول هكذا فاعتذر يا ابن عوف، ويعلم الاطفال الصغار الذين كانوا من نبي الرسول عليه الصلاه والسلام يتعلمون القران ويتعلمون السنه ويتلقون من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما شعر الرسول عليه الصلاه والسلام بحالهم وكما ذكر ذلك عامر بن الحويرث وعمر بن سلمه رضي الله تعالى عنهم، وشعر رسول الله انهم قد فاقوا الى اهلهم بعد فراق 20 يوم أو 30 يوم عند الرسول عليه الصلاه والسلام في المسجد يتعلمون، فقال لعلكم اشتقتم الى اهلكم، قالوا نعم يا رسول الله اشتاقوا الى اهلهم، قال فاذهبوا حلوا اليهم الان واخذوا اياما انهم تلوذوا. ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاز صغار لكنهم في نباهة الكبار لأنهم درسوا القرآن وتعلموا القرآن وتعلموا السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فندبهم قال إذا حان وقت الصلاة فليؤذن منكم أحدكم، أذن وصلوا فليصلي بكم أقرأكم للقرآن وأحفظكم للقرآن، وعلمهم كيف يصلون. فلما جاءوا لأهلهم كان عمر بن سلمة على صغر سنه 7 سنوات أو 6 سنوات يوم شيبان كبار تلك البلاد تقدمهم صلي بهم لأنه يحفظ من القرآن ويحفظ من السنة ما لا يحفظ ذلك الكبار. وكان النسوة يصلون في ذلك الزمان خلف الرجال، فلربما انكشفت عورة هذا الصبي لصغره وبكره ما عنده ما يستر يعني عورته مثل الكافر، ربما كلمت وهو يصلي فقول يقول استروا عورة إمامكم، معلش إمامنا هذا بارك الله فيه إمام شاب جاب عند الرسول عليه الصلاة والسلام تعلم القرآن تعلم السنة هذا فيه خير عظيم. هكذا ينبغي نرشي أبناءنا على هذا الخير العظيم، لأن هؤلاء هم جيل الغد، هم الذين يحملون راية التوحيد وهم يحملون راية العلم، ومنهم يكون العلماء ومنهم يكون الذين يقودون هذه الأمة إلى خير عظيم في باب العلم وفي باب العمل وفي باب أيضا أمور كثيرة من الأبواب. فينبغي أن نهتم بتعليم الأبناء معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله، فإن قوم قد نبت به من أزمان قديمة ورأيناهم رجال كبار وصغار كانوا يخافون من القبور ويخافون من الغباب ويخافون من الشياطين ويخافون من الجن، وهذه ما تخيف والله ما تخيف، لأنهم قد عشعش ضعف الإيمان في قلوبهم والخوف من الشياطين ممن كانوا يربونهم على الخوف من الشياطين ومن القبور ومن الغباب وغير ذلك. ما ربوا على التوكل على الله، ما ربوا على التوحيد الصحيح الذي ينبغي الإنسان أن يكون ينمو في قلبه من صغره، ينمو في قلبه من صغره هكذا مثل النبتة هذه الذي تنبت من الأرض نبتة طيبة مباركة من باب الأرض، عليك أن تسقيها وترعاها، والإنسان ينبت هكذا كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كل مولود كل مولود يولد على الفطرة فطرة هي الإسلام، قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، من اللي يجعله يهودي ولا نصراني ولا مجوسي وهو يولد على الإسلام؟ أبواه كبار، الأب والأم والجيران والذي يختلف عليه الكبار ينظر إليه يفعلون أشياء تخالف يكون مثلهم بعد ذلك، لكن لو انهم راعوا هذه الفطره السليمه التي نبذت طيبه مباركه على التوحيد على الاسلام وانتبهوا لها وسقوها بالجلال الماء اي بالدين الصحيح بالقران والسنه وتعاليم هذا الشرع واحكام هذا الشرع من الصغر يربون على هذا الامر ينشا نشاه طيبه مباركه كما نشا الصحابه رضوان الله عليهم، نشأوا طيب نشأة مباركه لانهم كانوا بين احضان الرسول عليه الصلاه والسلام وبين الصحابه الاجلاء. فإننا نحن ننشئ أبناءنا على هذا الأمر العظيم حتى ننال بركتهم إذا غادرنا هذه الدنيا، كيف ننال بركة هؤلاء الأولاد بنين وبنات إلا إذا كانوا على صلاح
كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. ثم ذكر ولد صالح. ولد صالح، الولد الصالح أن يشمل الذكر والأنثى، ويشمل أيضا ابن الابن، ويشمل بنت الابن. إذن لابد أن يكون صالح. لكن والصلاح معناه نشأ على العلم النافع وطبقه بالعمل الصالح. فهذا إذا دعا لك بعد أن تغادر هذه الدنيا قبلت دعوته بإذن الله تعالى، قبلت دعوته وأجر، فكان عمل يساق إليك وأنت في قبرك في البرزخ، يساق لك عمل يأتيك إلى هذا الموضع، وأيضا كل مقامه يوم القيامة في الجنة معك. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ينبغي أن ننتبه لأبنائنا ونربيهم على هذا الدين الصحيح وهذا الأمر العظيم حتى ننتبه لهذا الأمر. أولا نخلق فيهم يعني صفات الموحد طيب هذا الذي عرف هذا الدين الصحيح ومشى عليه. فإذا عرف التوحيد وعرف بعد ذلك المنهج الصحيح الذي كان عليه الرسول والصحابة، وعرف العبادات الصحيحة، وعرف الأخلاق الصحيحة، وعرف آداب الإسلام، سلكها، فما تجد هناك باغ ولا مبتدع ولا ثاني ولا فكير ولا عربيد ولا سارق ولا فاعل منكر، لأنهم نشأوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نشأ طيب وبارك. احذروا أن تكونوا كأقوام. مرة قبل 6 سنوات كنا في وادي في موضع بعيد عن القرى كحال هذه القرى، لكن هذا الموضع وادي يعني ما في بيوت ولا شيء، الناس ربما تنام وتقوم تحت الأشجار وترعى الإبل والغنم. فمر بنا شاب عمره ما يقارب 17 سنة أو ما يزيد قليل، مر في الوادي ولولا أن رأى عندنا آلي سلاح بندقية هذه لولا أنه رآها ما مر علينا ولا تكلم علينا ولا كلمنا، لكن الفضول اللي جعله لأنهم مرتبطين بالسلاح أنهم يحبوا السلاح شوف السلاح فجاء يجري حتى ما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيش هذا كيف أشوف أثبؤة؟ قلنا له طيب نحن بنرويك وبنخليك فوق شوف تتنطع في الجبل ده، لكن المرة بنسألك مسلم ولا لا؟ قال نعم. لما لم تسلم علينا؟ لا صبحكم الله بالخير. ما لا لا ما هي تحيه الاسلام هذه؟ قل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هذه تحيه الاسلام كما علم الله تعالى ادم عليه السلام يوم ان خلق ادم قال له اذهب الى اولئك الملائكه فسلم عليه واسمع ما يردون عليك، فذهب اليهم وقال السلام عليكم، قال السلام عليك ورحمه الله وبركاته، قال هذه تحيتك وتحيه ابنائك من بعدك لن تقوم الساعه. كم من الرجال اليوم ما يعرفون هذا؟ شاك الله بالخير صبحك الله بالنور. لا القليل ممن عرف مسائل الدين يقول السلام عليك، وبعضهم يضرب بجنبك يقول هذه تحيه اهل الكفر. هاي هاي لا السلام عليكم الخير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ولك بهذا القول اجر عظيم. دخل رجل النبي عليه الصلاه والسلام فقال السلام عليكم فبارك الله 10، ثم دخل اخر فقال السلام عليكم ورحمه الله قال 20، فقال اخر ثالث دخل والرسول جالس وصحابه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال 30، فقال يا رسول الله ما 20 20 30، قال دخل الاول فقال السلام عليكم له 10 درجات، والثاني قال السلام عليكم ورحمه الله زاد عليها زياده ورحمه الله له 20، والثالث قال ورحمه الله وبركاته له 30 30 درجه له، والذي يجيب له ذلك ما شاء الله خير عظيم. من هذه تحيه الاسلام، فقل له قل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. قلنا له طيب تريد تشوف سلاح؟ عاد باقي السؤال، سؤال بسيط. أنت تعرف شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله؟ قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. جزاك الله خير. من محمد رسول الله؟ من هو هذا محمد رسول الله؟ هلا؟ كيف؟ من محمد رسول الله؟ تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. من محمد رسول الله؟ قال محمد. أحد يقول محمد والله ما أعرفه أنا. ماشي. والله يعني شيء مخيف الإنسان. الشاب يعني سنروح وما يعرف من محمد رسول الله. ينبغي يا أخواني أن نعلم أبناءنا. وهذه المسائل الأصول الثلاثة كتاب صغير اسمه الأصول الثلاثة معلمة من الأبناء جاء في آخره في المرتبة الثالثة والأصول الثالث من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي الذي نبئ بإقرأ وأنذر بالمدثر وجاءته الرسالة وعمره 40 سنة صلى الله عليه وسلم ومات وعمره 63 سنة عاش منها 13 سنة في مكة يدعو إلى الله تعالى والباقي في المدينة وعلمهم سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. لربما مثل هذا الطفل أو الطالب هذا أو الابن هذا وغيره لربما يعرف عن سير أصحاب الأفلام وأصحاب الكرة ما لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لا يعرف عن أبي ذكر وعن غيره من أصحابه. هذه أمانة في أعناقنا ثم أن نعلمهم هذا العلم النافع الذي يقوم بالعمل الصالح ويبدا هذا بمعرفه اصول. والله ما يفيده انه يصلي ويصوم ويتبع سنه الرسول وهو ما يدري من رسول الله. ما يدري من محمد رسول الله. لانه نعلم ابناءنا هذا علم طيب ودار. طيب يا ابني قم توضا كان توضا كان ما احسن كان في الرساله لا لا صلي لا نصلي الجمعة من الجمعة إلى الجمعة وين؟ في المسجد هنا. طيب لما تصلي ايش تقول؟ مع الناس قاعد تصلي وتصلي أمر عظيم ما ينبغي والله خطر عظيم يكون بين أبنائنا ونسائنا وبين الكبار من الناس ما يعرفون كيف يصلي. طيب اقرأ الفاتحة ما أعرف اقرأ الفاتحة ولا أعرف يتوضأ. قلنا أخ من الأخوة قلنا له أنت اليوم تأخذ هذا الأخ تعلمه لمدة ساعتين أو ساعة كيف يقرأ الفاتحة يقرأ سورة قل هو الله أحد ويتعلم الوضوء في مهنة يتوضأ حتى يجيد هذه وبعدين إذا خلصت هذه البندقية وبخليك ترفع وظل معنا جزاه الله خير وتعلم هذا الأمر عمل كبير يستطيع يتعلم مدة ساعتين تعلم هذا الأمر العظيم جلسنا تودينا حريان وبعد ما تودينا يلا الآن بندقية يلا ترفع. هذا ينبغي أن يكون هذا الإسلام ومن فضل الله علينا أن يكون أبناءنا في طوعنا في الصلاة صرف ما أحد يتمرد إذا كبروا تمردوا عليه. كم من إنسان يقول ابني ما يصلي ابني ما يسمع كلامي ابني كذا ابني كذا يقولوا كم عمره؟ قال 29 سنة. طيب ليش ما يسمع كلام؟ قال هو العصر. قال طيب هل أمرتم بالصلاة في سن السابعة كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول لا كان صغير. يصير صغير كان في السابعة ما أمرته. ليه ما أمرته؟ أنت خالف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هل ضربت عليها في العاشرة؟ يقول لا كيف أضربه؟ عادي صغير عادي صغير جاهل جاهل. هذا جاهل. طيب تركته يركع ويلعب هكذا مثل البهيمة اللي عندك يعني كالشاء وكالناقة وكغير ذلك يعني لا يصلي ولا الصلاة ولا القرآن ولا الذكر ولا شيء ولا متصرف مع الناس طالع نازل وبعدين تتفاجئ سنة جديدة سنة نازل ما يقول لي ما يستطيع. أنت ضيعت ابنك. ليش؟ لأنك ما أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أبناء الصحابة يعلم الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جده رسول الله ابن فاطمة رضي الله تعالى عنها لما رآه وهو صغير طفل عائل صغير ما يعرف يتكلم ولا يعرف ويبكي ياخذ تمرة ما يفرق لربما بين التمرة والجمرة لكن شل التمرة وخليها وضعها فيه يأكلها. رآه الرسول وكان من تمار الصدقة وثمار الصدقة أو أموال الصدقة حرمت على أهل البيت، على أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فرأى الرسول فقام إليه وأدخل يده في فيه فقال كف خذها، فأخرجها من في هذا الطفل الصغير، أخرجها منه كف برا ارميها ارميها، ليس لأنها ملوثة فيها جراثيم ولا فيها دود ولا فيها، لا. علمه بعد ذلك قال أما علمت أننا معشر أهل البيت حرمت علينا أموال الصدقات الصغيرة، لكنه سمع هذا فوعاه على صغره ثم عمل به وحدث به على كبره رضي الله تعالى عنه. ما قال صغير ما يعرف، بعدين إذا كبر بيتعلم، لو صار 20 سنة بعدين بيعرف، لا. علمهم الصغار والصغار نعلمهم، علمهم نبين لهم ونوضح لهم ونكلمهم ونقول افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا، وهذا من الدين، وهذا شهادة ان لا اله الا الله معناها كذا، ومحمد رسول الله كذا، والرسول هذا بعث عليه الصلاة والسلام في فترة من الرسل، وبعثه الله تعالى بالقرآن والسنة واخرج الناس من الظلمات الى النور، وعلمنا اعمال العبادات نوحد فيها الله تعالى ونعبد الله تعالى لا نعبد معه غيره، امور كثيرة يعلم هذا الكلام. والرسول هذا أمرنا يا ابني، أمرنا، أمرني أنا أن أدلك على الصلاة وأعلمك صلاة من الصغر، بل أمرني أن أتزوج امرأة صالحة مسلمة فاظفر بذات الدين تربت يداك حتى تكون معه طيب لك، ثم بعدين إذا ورد أسميك الاسم الطيب، اسم مبارك، عبد الله، عبد الرحمن، محمد، أسماء طيبة، أعمل أسماء التغالي هذا الأيام، درهم، دينار، يقول له مجال، جوال، اسماء غمرة، الله العافية، ما فيها أشياء عليه من عرف الصحابة رضي الله تعالى عنه. والبنات اسماء غمرة، فجر، حنا، وخنا، ورنا، ورنا، وزنا، الله العظيم صلى الله عليه وسلم، كلمات حتى فيها سب وشتائم. بعض الناس تضحك يقول هذا اسم مين؟ يقول هذا اسم بنتي، اسم بنتك هذا، ما عرفت إلا هذا. اسمها بل بعضهم يسمى باسماء الائمه وعن الزندقه وعن الثورات وعن البلاء، لا ما في بعض الناس في زمان الاشتراكيه سمى بالاولين، سمى ماركس، سمى صدام، سمى بلاء، سمى الله سميه اسم الطيب واجعل له العقيقه بعد السرور كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام للحسن والحسين، تعلم عن العقيقه هذه، ثم ايضا اهتم به في البيت، لبس الثوب وهو صغير على كنت لبس الثوب، ثم يقوم بدأ يقوم لبس الثوب على طول الإمام يجعله هو صغير يلعب بها، لكن لما يكبر خلاص يقول لك إذا عرفته هو صغير ومن معي من الصغر ما ينسى، ما عاد يتسول بعد ذلك أبدا، يتسول من تحت سراويل، هذا سراويل يلبسها الذي قال له الرسول تسولوا واعتذروا، سراويل داخلية من سراويل مزرزرة برا ايش فيها طبعا فيها عرس الله العافية، لا. ثم إذا بلغ الصلاة مروا بالصلاة كما قال الرسول مروهم بالصلاة على سبع، مروهم بالصلاة يعني مروا بالصلاة، شل معك في المسجد والثاني الفجر يلا قيمي الأبناء والبنات قوموا كلهم بنات صلوا مع النساء في البيت، والأولاد يلا يا أولاد في المسجد، ظلمة ما في في معنى لمبة نخرج المسجد، يفرح الطفل الصغير لما يؤخذ الى المسجد يكون بذنان الساعة 9-8 شبع نوم خاصة في القرى، اما ابناء المدن يصير لما الساعة هذه 2-3 كيف يقوم ويبكي ولا خلوه مسكين مسكين خلوه يغيره، لا نيمه بدري وخرج معك الى المسجد صلي مع الناس مع المسلمين مع الرجال، يفرح هو صغير عاد وينشى على هذا صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء، يشوف أقرانه يقول له أنا أصلي مع أبوي في المسجد وين صلوا الرجال تلعبون، أنا أصلي مع الرجال في المسجد هناك، يمر يقول هذا هو إمامنا هذا الرجال هذا يصلي معنا، فرحان مرورهم بالصلاة ويستمر هذا إلى أن يبغى العاشرة. في هذه المدة إذا يعني يوم ترى أو ما جيت من الشغل صليت يا ابني، قال لا والله ما صليت، لا يا ابني لا ما ينبغي احذر، الصلاة هذه عماد الدين ركن من أركان الإسلام، إحنا أن تضيعها ويعاتبه يعني ويشد عليه لكن ما يضربه يلومه، وأنت زي ما تأمرين بالصلاة مرة صلي لا والله أمرين بالصلاة ولا اللي مش انتي بعدين حتى يصل العاشر. صل العاشر صليت لا لا وصل جيب الشباب في جعبته شوية كده حتى يحس انه في مثلا يتحول الى ضرب الان صلي يا انا صلي بصلي خلاص وخذوا العود شمراق معلق ها شو الشمراق اذا ما صليت واذا جاء رمضان في السن هذه ما بين السابع العشرة صوم يا ابني معنا المدرسة طيب تأتي من درس التحديث المدرسة بعدين تصوم معنا ساعتين ثلاث ساعات تصفر بعد تصوم ثلاث ساعات تصفر بعد تصوم ثلاث ساعات تصفر بعدين نخيصها لك تقول على قدر عقلك يوم جمعة اليوم نوم صم نص النهار صم يوم كامل طيب البنت والولد معلمهم هذا مثل ما نربيهم على الصلاة ايضا نربيهم على الصيام كما ذكر البخاري من حديث المعود ربيعة المعود رضي الله تعالى ان الرسول عبد كان يامر الكبار بالصيام وكان قال وكنا نصوم من ابنائنا وناخذ معهم ناخذهم الى المساجد وناخذ معهم عيحن الالعاب هذه حق الاطفال الصغير اذا بكى لعبناهم بعد لما يجيوا في دغل الفرن معانا نربيهم على هذا الامر ونشغل بينهم في المواجع يكبر العاشره ما ينام الطفل بجنب الطفل ولا البنت بجنب البنت ولا ايضا الطفل اللي ذكر بجنب الانثى فرق بينهم ولد هناك ولد هناك والبنت هناك والبنت هناك وبين اولاد البنات شبع اذا ما في غرف شبع لان تبدا هنا عروقات وتبدا اشياء طبعا في الاطفال تكون يعني خطيره المرحله هذه فرقوا بين تعذبوا الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لا تشغل عقلك ليش نفرق بين الفرائض؟ ليش نسوي كذا؟ ليش كذا؟ ولا اطيل عليكم ومعنا فضيلة الشيخ عبد الله عبد الهادي عبد الرحمن الله المرعي رضي الله تعالى اتكلم بما يفتح الله له تفضل يا الله خير.
الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد فنحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى نحمده جل وعلا الذي انعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى وان من عظيم ما انعم علينا سبحانه نعمه العلم النافع والعمل الصالح وإن من فضل الله عز وجل علينا أن جمع بيننا في بيت من بيوت الله نتذاكر قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإننا نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا زيارة إخواننا في هذه البلدة الطيبة المباركة وأن نجتمع في إخواننا وآبائنا وأبنائنا في هذا المسجد على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجزى الله خيرا أخانا أحمد وهكذا ما تكلم به الشيخ الوالد سالم بن محرز حفظه الله تعالى على هذه النصائح وكذلك الكلمات النافعة المفيدة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتهم وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة وسمعتم هذه النصائح وأهمية الاعتناء بالأبناء في تربيتهم التربية الصحيحة التي تحفظهم في الدنيا وتحفظهم في الآخرة ولا يمكن الوصول إلى ذلك كما سمعنا إلا بما كان في كتاب الله وما كان في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سمعتم أن الكثير من الآباء يتحسر بسبب فوات أوان التعليم والأمر بما يكون من استعصاء واستمساك الكثير من الأبناء وعقوقهم وما ذلك إلا بسبب التفريط بالواجب الشرعي الذي لو أنهم أدوه لكان سببا لخير الدنيا والآخرة
ونحن عباد الله من الله عز وجل علينا بنعمة الإيمان والإسلام. هذه النعمة التي أخرجنا الله جل وعلا بها من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الهدى، ومن طريق الضياع والتشتت والتيه الذي يعيشه الناس قديما وحديثا في مشارق الأرض ومغاربها، إلى طريق الاستقامة والعدل والإحسان والفضيلة والرحمة، ووضع الشيء في موضعه على أكمل الوجوه وأحسنها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إننا عباد الله لو تأملنا حال الناس في مشارق الأرض ومغاربها لرأينا أنهم سائرون في أنواع من الظلمات والجهالات، وفي أنواع كذلك من أسباب الهلاك في الدنيا فضلا عن الآخرة، فلا يعرفون معنى الإحسان ولا معنى العدل ولا معنى الفضيلة ولا معنى الرحمة ولا معنى كذلك الاستقامة، ولكنهم يعيشون إلا من رحم الله عيشة البهائم، لا تكاد تفرق بين حياة كثير من الكافرين وحياة البهائم، بل ربما كان بالبهائم من هو أرحم وأشفق وألين من أولئك القوم الذين سرموا نعمة الإيمان ونعمة الإسلام. فنحن من الله عز وجل علينا عباد الله بنعمة الإيمان والإسلام وهذا الدين العظيم الذي تكفل الله جل وعلا لمن تمسك به بخيرية الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: وإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيأتي الخوف ويأتي الحزن على قدر البعد من الهدى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك تكون الحياة التعيسة والضنكة والمتعبة المليئة بالمصائب والشقاء والعذاب والتعب والخصومة والعداوة بقدر الترك لهذا الهدى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وإن من رحمة الله جل وعلا وحكمته ولطفه بعباده جل وعلا أن بعث إلينا رسولا كريما يدلنا إلى الخير ويدعون إليه بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام، ويحذرنا من الشر ويدعون للابتعاد منه وعنه بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. وما من خير من خير الدنيا والآخرة إلا وأجراه الله عز وجل على لسانه عليه الصلاة والسلام يدل أمته إليه. وما من خير من خير الآخرة إلا وأجراه الله جل وعلا على لسانه عليه الصلاة والسلام يدل أمته إليه، وهو القائل سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حكمة ورحمة من الله يا عباد الله أن بعث إلينا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدين العظيم. فإذا لابد أن نسأل أنفسنا، أين نحن من هذا الدين العظيم؟ في أنفسنا وفي أبنائنا وفي أزواجنا وفي جميع أهلنا ومجتمعنا، أين نحن من هذا الدين العظيم؟ أنت ينبغي أن تعلم أن للإسلام موضعا، من قولك ومن فعلك، من عقيدتك ومن عبادتك، من معاملاتك، من مخالطتك ومعاشرتك لأهلك، حتى لتربيتك في تربيتك لأولادك، لابد أن تعلم أن تربية الأبناء ينبغي أن تحتكم فيها لحكم الإسلام. إن كنت تريد الهداية والخير في الدنيا والآخرة تلزم ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته لخير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الجنادب والجراد يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي. ومعناه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرص على هداية أمته وسلامتهم وعدم وقوعهم في النار كحرص ذاك الرجل الذي أوقد نارا لينضج طعامه أو لينتفع بها فجعل الجنادب والفراش شفعن فيها في الليل. تعرفون الحشرات تأتي إلى النار تظن أنه منفذ تخرج منه إلى الضوء ولا تدري أنها تحرق نفسها بهذه النار، فهذا الرجل من رحمته بها يذبهن عن هذه النار ما يريدها تحترق. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا آخذ بحجزكم. وهذا تمثيل فيه تأكيد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على عدم حصول الضرر بالناس، أنه يقبض عليهم من الحجج وهو أشد ما يقبض به على الإنسان طلبا لسلامته. وأنا آخذ بحججكم من النار وأنتم تفلتون من يدي. الكثير من الناس ما يريد لنفسه إلا الهلاك. النبي عليه الصلاة والسلام دل أمته إلى خير الدنيا والآخرة، فما على المسلم إلا أن يسأل ويتعلم، يسأل ويتعلم عن دينه. ومن ذلك أمر تربية الأبناء أن نعتني بهم كما سمعنا فيما هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن نعتني بهم اعتناء خاصا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، إلى أن قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أرأيت لو أن رجلا يرعى الغنم وكل بأمانة وهي رعي الغنم، وتعرفون رعي الغنم علقت بعنقه أمانة رعاية هذه الغنم الماشية، فذهب ينام تحت شجرة وتركها، تركها تأكل مما يضرها وتبتعد عما ينفعها ويعتدي القوي من الضعيف منها وتذهب إلى المواضع التي يهلكها، إما طرف نوف أو تأتي إلى مواضع في أشجار غارة. هل أدى هذا الرجل الأمانة مع هذه الغنم؟ الجواب لا، وهي غنم ما أدى الأمانة معها حتى يتابعها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سمعنا هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حقيقة هذه الأمانة التي تعلقت بأعناق أولياء الأمور، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقلنا إذا كان هذا في شأن الغنم والماشية والبهائم فإنه تتعلق براعيها أمانة لا تسقط ولا تبرأ ذمته إلا أن يؤديها بأن يراعيها ويناظرها ويسايرها ويضع كل شيء في موضعه. فكذلك أنت يا أيها الأب، وأنت يا أيتها الأم، في عنق كل واحد منكما أمانة مع الأبناء أن تعتني به اعتناء خاصا حتى توجهه إلى طريق الخير والفضيلة وتبعده عن طريق الشر والرذيلة، بتعليمه لأحكام هذا الدين، بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، بإدخال الرحمة وحب الخير والبر والفضيلة، وتكريه لطريق السوء والشر والرذيلة والإذن. كل هذا يحتاج منك إلى اعتناء خاص. فليس من الأمانة أن ندخل عليهم ما يفسدهم، مثل ما يفعل بعض الآباء للأسف، يدخل عليهم أجهزة التلفاز والدشوش وأشرطة الأغاني وهكذا المجلات والصور المفسدة. هذه ليست من الأمانة، بل هذا خيانة للأمانة. أنت بهذا تخون هذه الأمانة التي استرعاك الله سبحانه وتعالى، بل الواجب عليك أن تبعد عنهم أسباب السوء. وانظروا إلى ثمرة ذلك، ظهر الفساد بسبب هذه الأجهزة الخبيثة ما لم يكن له سابق ذكر من قبل. فهل أدى هؤلاء الآباء الأمانة مع هؤلاء الأبناء؟ الجواب لا، بل أفسدوهم أيما إفساد. وهكذا كذلك كما سمعنا التأدب بتعليم أحكام هذا الدين من الصغر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال العلماء: بهذا دليل على أن أحكام الإسلام وفرائضه يعلمها الصبي من سن سبع سنوات، من سن سبع سنوات يعلم أحكام الإسلام، تعلمه الطهارة، تعلمه الصلاة، تبدأ تعلمه أحكام الإسلام من سن سبع سنوات، وتنهاه عن المحرمات من قبل ذلك حتى ولو كان صغير لا ينطق، تكفه عن المحرمات، لا تسمح له بأكل الحرام، كما علم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الحسن والحسين حين رآه يأكل تمر من تمر الصدقة، قال له: كسن كسن، ألم تشعر أو قال: لم تعلم أن لا تحل لنا الصدقة؟ وهكذا إذا بدأ يعقل يعلم السور من القرآن، ويعلم تحيات والتشهد، كما علم النبي عليه الصلاة والسلام أبناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم: نعتني بهم اعتناء خاصا. وهكذا إذا كبروا
تبدأ تعلمهم أحكاما أخرى بحسب حاجتهم إليها، وتوليهم من المسؤوليات، وتجربهم في تحمل الأمانة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الواجب الذي علينا عظيم تجاه هؤلاء الأبناء. ولا تظن يا أخي المسلم، يا أيها الأب ويا أيتها الأم، أن الأمانة تسقط عنك بالكلام المجمل. لا، ما يكفي، لابد أن تتابع يوميا، تتابع أمر صلاته، أمر طهارته، أمر سلوكه في طريق الخير، تفتش عن أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنت مسؤول، ستسأل يوم القيامة إذا فرط في التفتيش عن رفقة أبنائك ورفقة بناتك. لابد أن تسأل مع من يمشي ولدي، أين يذهب وأين يرجع، من أين يرجع. بل ينبغي عليك أن تدقق في خروجه ودخوله. إذا كنت تريد له السلامة، السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة، وهكذا كذلك تعتني اعتناء خاصا بتوجيهه إلى مواضع الخير والبر، المساجد، تعلم العلم الشرعي. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهكذا من بعدهم من التابعين واتباع التابعين يرسلون أبنائهم ليتعلموا العلم الشرعي، مثل الكتاتيب التي كان يتعلم فيها أبناء المسلمين أصول الإسلام، يتعلمون أصول الإسلام في بيوت الله. يقول مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم السورة من القرآن. يعلمون أصول الإسلام وعقيدة أهل السنة في المساجد، يعلمون حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن، يعني أنهم كانوا يتعلمون السورة من القرآن وهم صغار، وكانوا كذلك يعلمون أصول الإسلام. حق الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، حق الرسول عليه الصلاة والسلام، حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حقوق المسلمين عموما. وبهذا تكون أديت ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف تقيهم من النار؟ كيف تقيهم من النار؟ ليس تقيهم من النار بأن تقول له: كن طيب، كن صمصوم، ونحو ذلك من الكلمات المجملة. لا، تقيهم من النار بأن تستمر تأخذ بيده بطريق الخير والبر، وتبعده عن طريق السوء والشر، تستمر على ذلك. هذا معنى الوقاية. الإنسان إذا أراد أن يتقي من شيء، ليس معناه أن يتقي ليلة واحدة ثم ينام الليالي الأخرى. لو كان لك عدو وأنت تخاف من هذا العدو وتتقيه، هل ستغفل عنه يوم من الأيام؟ الجواب لا، بل ستحرص في الليل وفي النهار في الاحتراز من هذا العدو، وأن تجعل بينك وبينه وقاية. إذا كنت تسير في طريق وعلمت أن هذه الطريق فيها شوك وأذى، هل ستلتفت لحظة ثم تغفل باقي الطريق؟ الجواب لا، لأنك ما استقيت. لو استقيت التقوى الصحيحة الكاملة للزم ذلك العناية من أول الطريق إلى آخر الطريق. وهكذا أنت ما دمت حيا، وجه ولدك فأمره بالمعروف وانهه عن المنكر حتى يتوفاك الله برئت ذمتك. اذا توفاك الله برئت ذمتك ما دمت حيا ولك كلمة على ولدك ما برئت ذمتك. لابد ان تستمر. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. لابد ان تستمر في هذه الوقاية. وهذه حقيقة التقوى التي امرنا الله سبحانه وتعالى بها. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فاسال الله جل وعلا بمنه وكرمه ان يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع احسنه انه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. وان شاء الله انظر الى ما تيسر من الاسئله ويكمل ان شاء الله الشيخ سالم حفظه الله. الحديث في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلى آخر الحديث. معنى الحديث أي أن ليس شيء مما في الدنيا مما يوجب رضا الرب سبحانه وتعالى إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم، وما سوى ذلك فهو من أسباب السخط والفتنة التي ينبغي أن يحذرها، ومن أسباب لعنة الله سبحانه وتعالى. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. ومعنى الدنيا ملعونة لأنها سبب لمن افتتن بها أن يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهل كفر من كفر وفجر من فجر إلا بسبب الافتتان بهذه الدنيا. وملعون ما فيها أي كل ما فيها إلا من استثني. من هو الذي استثني؟ ذكر الله وما ولا. المسلم ما دام متمسكا بإسلامه فهو من أهل ذكر الله. وهكذا كذلك خط بعد ذلك ذكر الله وما ولا، يعني وما لحق به، ما لحق به من طريق الخير والبر والفضيلة حتى الدنيا. إذا أخذ منها ما يعينك على الآخرة فهو إن شاء الله من ذكر الله وما والاه. فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكتسبون، ما كانوا عطل أهل عطالة وبطالة، لا، كان هذا معه تجارة وهذا معه غنم وهذا معه مزرعة وهذا كذلك شريك وهذا أجير، كل عنده مهنة. لكن هل قصدوا هذه المهن لذاتها أم يستعينون بها على طاعة الله؟ الجواب الثاني، يستعينون بها على طاعة الله. فهم يستعينون بهذه المهن حتى يخفوا أنفسهم بالحلال عن الحرام، حتى تكون أيديهم هي اليد العليا ليست اليد السفلى. وهكذا كذلك يستعينون بذلك على طاعة الله، فيطعمون بها أزواجهم وأبناءهم ومن تحت أيديهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فمن الإثم أن تضيع من تعول، لأن ضياعه سبب ليس فقط لضياع الدنيا بل ضياع الدين، بل ضياع الدين. فهذا بهذا المعنى من ذكر الله وما والاه. وهكذا كذلك كل ما في الدنيا إذا أخذ باقتصاد وإنصاف وعدل فهو من ذكر الله وما والاه. ثم قص العالم والمتعلم من ذكر الله وما والاه وهو منه. ولكن كما قال أهل العلم عفو الخاص بعد العام يدل على الاعتناء به، مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني خصوا الصلاة الوسطى بزيادة اعتناء لأنها محل غفلة عند كثير من الناس، صلاة العصر وهكذا كذلك صلاة الفجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى من صلى الفردين دخل الجنة. لماذا؟ لأنها من علامات وبرهان الإيمان. الغالب يفتن بها كثير من الناس لأنها تأتي بعد نوم بعد راحة. فكذلك أمر ربنا جل وعلا بالاعتناء بها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وكذلك في هذا الحديث العالم والمتعلم طريقهم من طريق ذكر الله وما ولا، لكن لأن هذا من أفضل الطرق المقربة إلى الله سبحانه وتعالى ذكر على وجه التخصيص. فليس الإنسان ينجو من شر الدنيا والآخرة بشيء بمثل العلم النافع. العلم النافع من أعظم الأسباب التي تنجي الإنسان، لأنه بغير علم جاهل يتخبط. ولهذا كانت تركة الأنبياء العلم، ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يقول توفي رجل وترك أبناء، وترك أبناء ابن وأخ شقيق، فمن أحق بالميراث، أبناء الابن أم الأخ الشقيق؟ لا، أبناء الابن، أبناء الابن من الفروع الذين يحجبون الحواشي، الأخ الشقيق من الحواشي. فإذا وجد الابن أو ابن الابن حجب الأخ. يقول هل يجوز الغش في اختبار الشهادة علما بأن هذا السؤال يتكرر دائما، لكننا لم نسمع جوابا قاطعا، فنرجو تبيين هذه الظاهرة، وعلما أن بعض المواد لا يمكن للطالب أن ينجح إلا بهذه الوسيلة. أظن قد أجبت أنا قبل فترة في هذا المسجد أنه لا يجوز الغش، وهو خلق دميم لا يليق بالمسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. والمسلم يتخلق بأخلاق أهل الإسلام، وليس من أخلاق أهل الإسلام الغش. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ماذا تريد بالشهادة الكاذبة؟ أنت حسبك أن تعرف قدر نفسك، لا حاجة لك بما هو ليس لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. أنت مستواك ضعيف، مستواك ضعيف، ما تستمر الدراسة، توجه إلى غيره، توجه إلى غير الدراسة، عندك مجالات أخرى كثيرة تستطيع أن تبرز فيها وينتفع منك أهلك وتنتفع بنفسك. وإن كان لك مستوى معين، هذا مستوى جيد، 50 60 70 40 ما جيد، هذا هو مستواك الحقيقي، ترضى به. وإن كنت تريد أرفع من ذلك، اجتهد اجتهد بذلك. وحقيقة الأمر أن بعض الناس ربما يتساهل في هذا بسبب تفشي هذه الظاهرة في المجتمع، والتساهل بهذا أضر بالمجتمع إضرارا عظيما، إذ وجد أناس يتحملون مسؤوليات ليس هم محل كفاءة في هذه المسؤوليات. مدرس لغة عربية لا يحسن اللغة العربية، ما رأيكم؟ وآخر خريج معهد صحي وهو لا يحسن ما هو عليه في المعهد الصحي، يتعلم في المستشفى التي يدخل فيها. يعني ليس يأتي هو متعلم، لكن يتعلم حين يبدأ الوظيفة على من؟ على المسلمين المساكين. هذا تنشر رجله بإبرة، وهذا يتحول إلى غرفة الإنعاش، وهذا كذا وهذا كذا، على حساب من؟ على حساب من يأخذون المسؤوليات بغير كفاءة. وأمثال هذا كثير في المجتمع، والواجب على جميع المسلمين التعاون في إبعاد هذه الظاهرة السيئة التي لن تضر بالدين فقط، بل تضر كذلك بالدنيا، تضر كذلك بالدنيا. نحن نرى ونسمع عن تدني المستوى الدراسي، ومن أعظم أسباب هذا التدني تدني كما يقال الطاقم الدراسي أصلا الذي هو يحتاج إلى اعتناء ورقابة ومتابعة، وكل إناء بما فيه ينضح. إذا كان المدرس ما عنده المادة التي يستطيع أن يدرس بها، كيف يكون حال التلميذ؟ ها؟ لا شيء، لأن المدرس نفسه يحتاج إلى تدريس أولا. وهذه هي الحقيقة، أن الكثير من المدرسين هم في ضعف في المستوى الدراسي، ولكن هكذا بالغش استطاع أن يصل إلى هذه المرتبة ويصير مدرس، وبعد ذلك تتابعت العواقب السيئة في المجتمع. فلذلك أنصح نفسي وإخواني بسلوك مسلك الصدق، لما في ذلك أولا من السلامة في الدين، وثانيا من السلامة في الدنيا، فإن سلامة الدين والدنيا تكون بالاستقامة على شرع الله وعلى دين الله سبحانه وتعالى. وأما ما ذكر أنه لم يجد جواب الشافعي فما أدري ماذا يقصد، المهم هذا الجواب الله تعالى أعلم. فيقول: هل بالإبل الذي يستخدم في نقل أو تستخدم في نقل البدو زكاة؟ إذا كانت هذه الإبل كثير وهي من السائمة ففيها الزكاة، ولو كانت تنقلهم من مكان إلى مكان. وأما إذا كانت ليست بسائمة، ومعنى السائمة أي لا يعرفها أهلها بل ترعى من المراعي مما أنبته الله من الأشجار، فإن كانت تعلف في أغلب السنة فليس فيها زكاة. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على الرجل بعبده ولا فرسه صدقة، ذكر العلماء أن هذا فيما خص بالإجارة، بما عد للإجارة أو لانتفاعه الشخصي، لكن هذا الذي ذكره ما يستخدمه البدو من نقل فهذا لا يخرج أو لا يدخل في ذاك الحديث، لأن هذا يكون في الغالب في شيء خاص واحد أو اثنين أو نحوه، أما جميع الإبل لا. تقول: عندي غنم لا تبلغ النصاب، هل تدخل الصغار أو صغارها معها لإكمال النصاب؟ نعم، يدخل الصغار في إكمال النصاب، ما كان يفرق بين صغير وكبير، لكن يخرج من الزكاة الوسط، فإذا بلغت 40 شاة ففيها شاة، ولو كان بعض هذه 40 من الصغار ففي كل 40 شاة شاة، إذا كانت سائمة يعني سرعة ولا يعلفها ربها ومالكها. يقول: فما حجاب الأمة؟ هل الأمة ولا الأمة؟ فما حجاب الأمة؟ فهل مثل حجاب الحرة؟ وهل عندكم إماء؟ ها؟ طيب، يقول: هل يجوز لوليها أن يأتيها إذا تزوجت غيره؟ وكيف يكون أمر أولادها؟ الأمة حجابها ليس كحجاب الحرة، يعني يرخص فيها كما يرخص في المرأة الكبيرة، يعني تكشف من وجهها، يجوز ذلك، ولكن كما قال شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم رحمه الله: هذا لمن لم تكن فتنة، لأن غالب إماء العرب كنا من السود. قال: وأما الأمة التي فيها فتنة قال: فلا يشك عاقل ولا من عرف الدين أن نصوص الكتاب والسنة تدل على ماذا؟ على سترها. فإذا كان الله عز وجل يقول للمرأة الكبيرة في السن: وأن يستعففن خير لهن، وهي امرأة كبيرة عجوز رخص الله لها في كشف الوجه، ومع ذلك حثها على الاستعفاف بستر الوجه وهي عجوز، فما بالك بالشابة ذات الجمال، فإنها من باب أولى أنها تستر. وأما قوله هل يجوز لوليها أن يأتيها إذا تزوجت؟ الجواب لا، إذا تزوجت فليس لها إلا زوجها، ولا يتزوجها إلا بعدتها، وهذه تفاصيل ذكرت في كتب الفقه. ويقول كيف يكون أمر أولادها لزوجها إذا كانت متزوجة، وإذا كانت ليست زوجة فينسب الأولاد لسيدها، وإذا توفى السيد فإنها تعتق أي أم الولد، وهذا له تفاصيل في كتب الفقه. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بعد الصلاة يكمل الشيخ سالم حفظه الله تعالى ما تيسر، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول السائل: ما حكم متابعة السينما بأفلام السيدي مثل ما حدث في سونامي وغيرها مفتونة مأجورين؟ نقول أن هذه الوسيلة محرمة سواء في استعمال السي دي أو الاستعمال المباشر، وهذه الصور التي تنقل إلينا تحمل ذات أرواح ومناظر لا يجوز للإنسان المسلم أن ينظر إليها، ويكفي أن نعلم أن إخواننا في موضع من مواضع العالم ابتلاهم الله تعالى بشيء من الكوارث أو النوازل، فندعو الله لهم. لا يلزم أن لا ندعو الله تعالى لهم إلا إذا رأيناهم يعانون، ونبصر بذلك ونتفرج في السينما ونقول شوفوا انظروا وافعلوا. لا والله ما ينبغي، هذا الامر محرم، نظر الى الصور ذات الارواح سواء كانت في سي دي او في تلفاز او في دش او غير ذلك من الوسائل، وما اكثر هذه الوسائل لا كثرها الله تعالى. لا يجوز هذا، وهو امر محرم. قل ما هي النصيحة للآباء والأبناء من هذه الدشوش التي أفسدت الحرث والنسل؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا شرع عظيم، وجود الدشوش بين أهل الإسلام، والله لقد أوردت شرع عظيم. أولا شغلت الناس عن كثير من الواجبات، ثم رأوا في هذه الدشوش مناظر خليعة التي تهيج الشباب وتفتن الصغار والكبار والنساء والرجال، وأيضا تعلم الخصال الذميمة، وتنقل إلينا ما عليه أهل الكفر من مناظر ومن أخلاق ومن معاملات تخالف آداب الإسلام وأخلاق الإسلام، بل هي تعلم أنواع من الحيل والسرقة والخبائث بشتى أنواعها. وكم من شاب وقع في الرذيلة ووقع في تبليغ أهل الكفر والتشبه بهم لما يرى في هذه الدشوش، وكم من شابة مسلمة أيضا وقعت في هذه المحاضر الشرعية لما ترى من هذا الأمر خطير. ونحن معشر الإسلام أمرنا أن نتخلق ونتأدب بآداب الإسلام، وأن لا ننظر إلى هذه الأشياء التي جاءتنا تفسد علينا ديننا وأخلاقنا وما ينبغي أن نكون عليه من آداب الإسلام وسمت أهل الإسلام وصفات أهل الإسلام وهيئة المنظر عن الإسلام. انظروا إلى حال الشباب اليوم وخاصة في المدن، تجد الشاب أحيانا يقص قصة في رأسه هنا الشعر هذا المجارم يعني محلوك، ايش هذا؟ هذا قصة الأسد، والله قصة الحمار، قصة المقلد الأعمى الذي يرى يعني أن هؤلاء القوم الذين فعلوا هذه الأشياء عنده أسوة وقدوة. لا والله ما هم قدوة، هؤلاء كفرة، هؤلاء فجرة، هؤلاء عندهم من الذنوب والمعاصي غير ما يعتقدون من عقيدة فاسدة، أيضا من الأخلاق السليمة عندهم أشياء كثيرة، بل أن عندهم من العصيان والتمرد وعدم طاعة الوالدين، وعندهم شرب الخمور، وعندهم من التفلع والتفشع والعري، أشياء كثيرة. وهكذا كثير من الإسلام يقلدونها ويظنون أن هذه من الحرية، وأن هذه من حرية الفرد، وأن هذه يربى عليها الإنسان حتى يكون متقدم متحضر. أي حضارة، أي تقدم هذا؟ هذا والله التخلف، هذا تخلف الله. الإنسان لا يتقدم إلا إلى الله تعالى، ما يقربه إلى الله تعالى. فانظر إيش الذي يقربك إلى الله تعالى؟ قربك العبادات، قربك أن تتصف بصفات الإسلام، صفات الصحابة، صفات الأنبياء، صفات الأخيار، هذه الأمور تقربك إلى الله تعالى لأنها من الدين. أما أن تتشبه بالكفر وتظن أنك تصنع صنع، لا والله العظيم، وإنما تكون أنت أولا تفعل أشياء محرمة، ثم يقلدك أبنائك ويقلدك الصغير والكبير وأبناء المسلمين وينظر إليك، ولربما كنت مدرس أو مدرسة وتأتي ويأتي هذا المدرس بشكل يعني متقلع في هذه من أفعال الدر ومن أفعال يعني هذه الحضارات الذميمة، ثم يقلد الأطفال الصغار ينظرون هذا فعله من أفعال الخير. لا والله ما ينبغي، لا ينبغي علينا أن نتجنب النظر في هذه الأمور المحرمة، هذه الدشوش دخولها إلى بيوت المسلمين من المحرمات، من الأمور المحرمة. كيف الإنسان، هل يرضى منكم رجل مسلم عنده غيرة أن يقول في بيته رجل أجنبي يجلس في بيته هذا بين نسائي وبين الصغار والكبار والمرأة والشابة؟ والله ما يرضى. من كان عنده إيمان وعنده نقوة وعنده غيرة المسلم ما يرضى لله. فكيف تأتي بدش وفيه جمع من رجال ومن شباب ومن مناظر يعني عري هكذا، والمرأة تنظر والشابة تنظر والصغير والكبير ينظرون في هذه المفاسد، وأنت جبت هذا غشش؟ والله أنت بفعلك هذا تغش وتخدع وتخون أبنائك وزوجتك وأهلك. لا يبغى يعني تسمع استهزاء بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد، يعني كل إنسان يشمل الذكر والأنثى، ما من عبد يسترعيه الله رعية، هذه رعيتك، زوجتك، بناتك، أولادك، أمانة في البيت، تدخل عليهم الرجال في وسط هذا الدش، تدخل عليهم المناظر الخليعة، تدخل عليهم الأغاني، تدخل عليهم الفجور، تدخل عليهم الخنا، تدخل عليهم هذه الأشياء التي ما يرضاها والله الإنسان بطبعه، بطبعه وفطرته، فضلا عن دينه، والله ما يرضى. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش، هذا غش، إلا لم يرح الجنة، العقاب شديد، لن يرح الجنة. تبع يا عبد الله، فأحذر من هذه الأمور التي تفسد دين أبنائك وزوجتك وأهلك، وأيضا أنت تأتم بهذا، ربما في أسماء تتفرج إذا، لأنك ما أدت بهذا إلا وأنت ترى جواز النظر فيه. من هذا الذي أفتى بهذا؟ ما أفتى بأهل العلم، أفتى في كل زاع وناعم بعيد عن أصول هذا الدين وعن ما جاء في هذا الدين. نسأل الله العافية. كل بعض الناس يستدلون بجواز الدش بالإنترنت، فمرت عليه الإنترنت. هذا أولا ليس بالمباح على أطلاقه، الإنترنت يعني دخول الشبكة العنكبوتية، هذه الشبكة العنكبوتية يعني ربما 80% فيها من فساد،
للأخلاق والدين وأشياء كثيرة. ومن أدن من قال أن الإنترنت هذا يعني مباح على أخلاق هذا وإنسان يدخل فيه حتى نقيس الدش؟ الإنترنت هذا كالآلة كالمسدس تستطيع أن تقتل به عدو وأيضا تقتل نفسك بها وتقتل غيرك، وهذه المحرمات من الجرائم ومن الكبائر. فالإنترنت الدخول إليه ليس مباحا على الإطلاق، وإنما يجوز أن تدخل مواقع علمية فيها دروس علمية، محاضرات كالباتوف هذا الذي ينقل المحاضرات الدروس العلمية، يعني مواضع فيها فوائد، يعني نتعلم فيها علم نافع، علم شرعي، علم دنيوي مباح، لا بأس. هذا الجانب، هذه الجزئية مباحة. أما باقي ما في الإنترنت من خبائث وتعليم يعني عقائد فاسدة وأخلاق ذميمة وأيضا يعني الفجور، أشياء كثيرة في الإنترنت من المحرمات. من هذا الذي قال أن الإنترنت يعني مباح الإطلاق حتى يقاس به؟ فهذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد. هل توجب؟ توجب العشرين، يقول هل توجب في العشرين ألف زكاة؟ يعني قصد العشرين ألف ريال. زكاة المال تقاس بالذهب والفضة، فنصاب زكاة المال النقدين ما كان وزنه 80 جرام أو 85 جرام من الذهب، وما يقارب 450 جرام من الفضة. هذا ايش هفضل فضة 595 جرام من الفضة. فإذا كان 595 جرام من الفضة يعني يكون قيمته 20,000، هذا يكون نصاب. لكن الذي أعتقد أن النصاب يعني أكثر من هذا، أكثر من 80 جرام من الذهب والفضة، هذا يكون مبلغها أكثر من 20,000، فيكون 20,000 أقل من النصاب. فإذا بلغ المال ما يقارب 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة، فهذا يكون يعني نصاب الزكاة على أن يدور عليه الحول. إذا دار عليه الحول وبلغ هذا النصاب وجب فيه الزكاة، أما ما دون ذلك فإنه ليس فيه الزكاة، والله أعلم. قل سائق سيارة صار له حادث ومات في هذا الحادث 3 أشخاص، هل عليه كفارة وكيف يكون ذلك؟ ذكر أهل العلم أن من صار عليه مثل هذا الأمر انقلاب سيارة وكان بسبب ذلك موت أشخاص، فإن كان مفرطا، إن كان مفرط في أولا إصلاح سيارته وتهيئتها لأن تكون يعني صالحة لقطع المسافات الطويلة، يعني إصلاح من جميع الجوانب من الكفرات وأيضا يعني مما يعني لا يجعلها تختل في المشي وغير ذلك، ثم أيضا يعني يقود قيادة صحيحة وعلى يعني سكينة متنبه لا يغفل ولا ينعس ولا ينام ولا شيء، فإذا حصل تقصير في جانب من هذه الجوانب فإنه يلزمه الكفارة، لأن الزمن الكفارة حصول التقصير، هذا قول واحد. أما إذا ما حصل هناك تقصير ويعني حصل يعني اجتهاد المسألة، فالمسألة اختلف فيها العلماء، منهم من أوجب عليه الكفارة يصوم 2 شهر عن كل شخص، ومنهم من قال أنه ليس المقصر وأدى ما عليه وحرص على هذا، واختلف مثل هذا الشيخ بن باز والشيخ الألباني. الشيخ الألباني كان لا يرى في من يعني حرص وأدى الواجب اللي عليه وكان يعني مؤديا لواجبه بكمال، يقول هذا لا عليه شيء. لكن الشيخ بن باز وغيره يرون أنه يعني يلزمه الكفارة في هذا الأمر، والله أعلم. في شيء شيخ عبد الله المسلم؟ جزاكم الله خير. طيب السؤال الأخير، الحكم وضع إيش أصحاب النخيل على القبر؟ هذه البدعة جاءت من المتصوفة، بدعة وضع رصان أشجار سواء النخيل أو غيرها من الأشجار الخضراء
على القبور، يعني يتعمدون وضع الأغصان الخضراء على المقابر، وإن جفت جاءوا بأغصان أخرى، بل أيضا بعضهم إذا يعني دفن القبر يعني رش عليه ماء ويقول رشوا على اللي جنبه من هنا ومن هنا ومن هنا بردوا عليهم. هذه أمور يعني ما يجوز الإنسان أن يحدث في دين الله شيء. وجاءت البدعة هذه من تأويلات فاسدة وفهم خاطئ لبعض الأحاديث التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الصحيحين حديث عباس بن عباس أنه كان ذات يوم يمشي فرأى قبرين فقال إن صاحبي هذين القبرين ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى والله إنه لكبير، أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبر من بوله. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غصن شجرة فشعيب من نخل ثم جعله قطعتين فوضع على كل قبر يعني جزء من هذا الغصن، فقال أنه يخفف عليهما ما لم يلبسا. هذا الحديث هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا كيف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذين أن صاحبي هذين القبرين يعذبان؟ علم بالوحي، لأن الله تعالى أوحى إليه أن صاحب هذين القبرين يعذبان، ولذلك الله تعالى يعني أيضا أوحى إليه وأمره أن يفعل هذا ففعل هذا وهو على اطلاع بما أطلعه الله تعالى من غيب، وجعل هذا الأمر وذكر هذا الحديث وما قال افعلوا بعد هذا، ما قال افعلوا بعد. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذا الأمر خاص بما فعله، وما يزلنا بعد ذلك أن نتأول أمور. جاء المتصوفة قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع الغصنين وهما في حالة اخضرار، وهذا الأخضر يسبح، هذا الأخضر مسبح والجاف لا يسبح، ولذلك إذا يبس ما يسبح ما يخفض عنهما. شوف تأويل المرمى، من قال لكم هذا؟ هل تأويل فاسد؟ فصاروا يجعلون الأغصان على الأشجار. طيب وضع الأغصان الخضراء على الأشجار تهمة للميت أن هذا يعذب في قبره، وما أدراك أنه يعذب في قبره، والله لربما ينعم في قبره، ربما كان خير منك أيها المبتدع الضال الذي تفعل هذا، فهذا تهمة لا تجوز في حق الميت. هذا الأفضل إلى الله بما نعلم وما لا نعلم، وأمره إلى الله، فما أمرنا أن نفعل شيء من هذا، ما أمرنا أن نفعل شيء من هذا أبدا، بل فعلنا هذا تهمة للميت، وأيضا ابتداع في دين الله تعالى. ولذلك يعني هكذا البدعة تجر بدعة أخرى. لما يعني قالوا بهذه المقولة فاسدة أن هذه الأغصان الخضراء تسبح وأن الناشفة اليابسة لا تسبح، قالوا إذا نحن نجلس بجنب القبور ونسبح نذكر الله تعالى نقرأ القرآن، جواب بدعة أخرى. والقراءة عند القبور تسبيح وغير ذلك هذه بدعة لا تجوز، لا تجوز، وإن كان يفعلها لله تعالى، حتى لو فعلها لله قرأ القرآن وسبح جنب القبر يقول هذه بدعة، ما ليش تفعل ذلك؟ تحبها بالمسجد وسبح وقرأ القرآن هناك، لما تفعلها جنب القبر؟ قال لا، لأنه يخفف عليهما بالقرآن وبالتسبيح. يقول هذا أيضا تهمة، وفعلك هذه بدعة ما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا السلف الصالح. فلا ينبغي لنا أن نضع هذه الأغصان الخضراء، ولا بعض يأتي بشجر الصبار يقول هذا شجر الصبار ما ينجح، هذا دائما يخفف عليه، سبحان الله العظيم. هكذا عقول يعني تستدرك على دين الله، تستدرك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي بالبدع والخرافات، ويأتي من يتحدث بين الناس ويتكلم بهذا الكلام وفعلوا وفعلوا وفعلوا، وربما جاء حضر يعني جنازة هاتوا من الأغصان الخضراء وصبوا عليهم الماء، وإذا الأغصان نشفت هذه الأخرى هذه تخفف عليهم تفعل كذا. قل اتق الله، لا يجوز لك أن تفعل هذا، لا يجوز لك، ولا يجوز أن تتهم الميت هذا أنه يعذب، ما أدريك والله، لا
لعله في نعمة وفي يعني في حالة يعني من الخير العظيم الذي جاء ذكرها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قد مد له يعني تقضي على غير بصره، وأنه يأتيه يعني من موضعه في الجنة الذي بشر به يعني ريح من الجنة وأشياء من النعيم في قبره، هذا ما يدريه. وأن تتهمه طبعا الفصول تضع الماء في الجنب الزفر وتفعل، هذه كلها من البدع، من بدع المقابر التي لا تجوز لأهل الإسلام يفعلوها. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ لنا ديننا، وأن يجعلنا من عباد الصالحين وأولياء المتقين في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.